الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، كلامنا اليوم عن نص الإيمان، وهو موضوع يدخل في كل العبادات، وعلينا أن نعلم أن الله تعالى جعل الجمعة للعظة وللتذكرة، فقد يحفظ الإنسان الآية لكنه ينتفع بها في وقت من الأوقات عن باقي الأوقات. وها هو عمر رضي الله عنه عندما أخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إن محمدا قد مات لقتلته بالسيف. فلما قرأ عليه أبو بكر رضي الله عنه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلما قرأ عليه الآية قال: كأني لم أسمعها إلا الآن. فجعل الله تعالى الإسلام عظة ومعرفة، معرفة لمن لم يكن يعلم، وعظة لمن كان يعلم. أيها الإخوة المؤمنون، الإيمان قسمان: قسم صبر وقسم شكر. وإنما كلامنا اليوم عن الصبر، وقد تغيرت المفاهيم عند الناس، وقد قرن الناس الصبر بالابتلاء فحسب، وهو لا يعلم أن الابتلاء بالسراء قد يزيد عن الابتلاء بالضراء. فها هو الغني الذي يعطيه الله تعالى المال يبتليه سبحانه، هل يصبر ويشكر ويؤدي حقه أم لا. والمرأة التي يعطيها الله تعالى الجمال هل تصبر وتستر هذا الوجه أم لا؟ والرجل الذي يعطيه الله تعالى الصحة هل يستأسد بها على الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذن الصبر ليس عند المصائب فحسب، بل في غير ذلك من الأعمال. والصبر له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ومعناه حبس اللسان عن الشكوى، وحبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس الجوارح عن المعصية. حبس اللسان عن الشكوى أنه لا يتفوه بما يغضب الله، وحبس النفس عن التسخط بالمقدور، فقد يقول الإنسان كلاما طيبا أمام الناس لكن قلبه يغلي بمحاربة الله تعالى. وحبس الجوارح عن الشكوى في أنه لا يلطم، لا يفعل كذا. والصبر أيها الإخوة المؤمنون يدخل في كل الأحوال، فالذي يصبر عن الحرام يسمى عفيفا، والذي يصبر عند لقاء العدو يسمى شجاعا، والذي يصبر على إخراج المال وزكاته يسمى كريما، والذي يصبر على حاله لا يفرح بالمال إذا أتى ولا يجزع إذا مشى فإنه يسمى زاهدا، والذي يصبر على كتمان السر يسمى كاتم السر، إلى آخر العبادات وآخر الأحوال في غير العبادات. فالصبر يدخل في كل الأحوال. ولعظم الصبر أمر الله تعالى به فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وإن كان في بعض التفسيرات بالصبر هنا بالصيام، وأيضا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أمر الله تعالى بالصبر. ثم بعد ذلك أخبر الله تعالى بالبشرى للصابرين فقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأثنى سبحانه وتعالى على الصابرين فقال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وأخبر سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا صبر فإن الله تعالى لا بد أن يكرمه ولا بد أن يعينه، فقال سبحانه: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وأخبر سبحانه وتعالى أنه ما ينتفع بآياته إلا الصابرون فقال: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك ربك لآت لكل صبار شكور. وأخبر سبحانه أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، أي الصبر واليقين، بالصبر واليقين. فقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ودلنا سبحانه وتعالى على أن أهل الجنة ما أكرموا إلا بالصبر، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى بدخول الملائكة عليهم وأنها تبشرهم، فقال سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأخبر سبحانه أنه مع الصابرين، فقال: والله مع الصابرين. وهي معية تأييد ونصر وحفظ وكلاء، فإن الله تعالى مع البر والفاجر، فهذه هي المعية العامة، وأما الأولى فهي المعية الخاصة. فالمعية العامة يقول الله تعالى فيها: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. إذن أخبر الله تعالى أنه مع الصابرين، ثم أخبر سبحانه أنه يحبهم، فقال: إن الله يحب الصابرين. وطالما أنه يحبهم فإنهم يتلذذون بما يقدمه لهم، فإن الحبيب يتلذذ بما يحبه حبيبه. وطالما أن الأمر كذلك، طالما أن الله تعالى يحب العبد فإنه يحب أن يسمع صوته. فهل ترى إنسان لا يحب إنسانا هل يحب أن يسمع صوته؟ ولله المثل الأعلى، فلا تضربوا لله الأمثال. وإنما معنى ذلك أن العبد إذا كان الله تعالى يحبه، فعندما يدعو لأمر من الأمور يقول الله تعالى: يا ملائكتي لا تجيبوه فإني أحب أن أسمع صوته. وأما إذا كان بعيدا عنه فإن الله تعالى يعطيه من أجل أنه لا يحب أن يسمع صوته. وفي الحالة الأولى وفي الثانية هذا الأمر ليس على إطلاقه. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الصبر له منزلة عند الله سبحانه وتعالى، بل أخبر سبحانه وتعالى أن هناك منزلة لا يلقاها إلا الصابرون، فقال سبحانه: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأخبر سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا صبر يحييه الله تعالى حياة طيبة، والحياة الطيبة هي براحة البال واطمئنان النفس، لا بكثرة المال أو غيره. فقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة تكون مع الصبر، مع طاعة الله سبحانه وتعالى. وأخبرنا سبحانه وتعالى أن الصبر كله خير، ولا يأتي الصبر إلا بالخير، وأن الصابرين إذا صبروا لعلموا أن الصبر خيرا لهم. فقال سبحانه: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وأخبرنا سبحانه وتعالى أن كل الأعمال جعل الله تعالى جزاءها محدودا، لكن الصبر جعل جزاءه واسعا. فقال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعلينا أن نعلم عباد الله أن الله تعالى يبتلي العباد لا ليهلكهم ولكن ليخرج منهم العبودية، فإن الله تعالى له عبودية في الضراء كما أن له سبحانه عبودية في السراء، فلا بد من استخراج العبودية في الضراء كما لا بد من استخراج العبودية في السراء. وفي الآية السابقة وفي الآية التي كانت في أول آيات: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال ابن كثير: كانت بعض النخيل لا تخرج إلا بلحة واحدة، وكان غالب قوتهم على الأسودين التمر والماء، كانت لا تخرج إلا بلحة واحدة، أي إذا أراد الإنسان أن يشبع قد يجمع بستان حديقته كاملا ولا يشبع، سبحان الله. أما نحن هذا الخبز الذي نأكله جميعا دون استثناء كان خبز الأغنياء على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان الذي يأكله الأغنياء، أما الفقراء كانوا يأكلون خبز الشعير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي صحيح البخاري في قصة المرأة السوداء التي كانت تصرع حتى كانوا يسمونها ويحددونها، كما قال راوي الحديث: ألا أريك امرأة من أهل الجنة. هذه المرأة كانت تصرع فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله إني أصرع فاسأل الله تعالى أن يشفيني. قال: إن صبرتي دعوت الله تعالى لك، وإن شئت صبرت لك ولك الجنة. فقالت: أصبر، أي حتى تريد الجنة. قال العلماء: على هذا كان من الصرع الذي ليس له علاج، لكن الدعاء علاج لكل الأمراض. فقالت: أصبر. ثم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أتكشف، فادعو الله تعالى لي ألا أتكشف. سبحان الله، مجنونة مصروعة تخاف على عورتها وهي ليست مكلفة، لأن المجنون ليس مكلفا، مجنونة مصروعة تخاف على عورتها، والآن في هذا الزمن حرة عاقلة تكشف سوءتها وعورتها مختارة، فأي منهما هو المجنون؟ من منهما هو العاقل؟ أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع جزء من حديث، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. نعم، فهو نعمة تصبر على والدك إذا ضجر عليك، على العامل عندك، على رفيقك في العمل، على زوجك، على كذا، فالصبر رزق. لكن الإنسان مهما أوتي من أغراض الدنيا وليس عنده صبر لا فائدة من ذلك. بعد ذلك هذا الصبر ينقسم إلى قسمين: صبر بدني وصبر نفسي. صبر بدني وصبر نفسي. بعد ذلك هذا الصبر النفسي ينقسم إلى قسمين: قسم يوافق الهوى وقسم يخالف الهوى. فأما القسم الذي يوافق الهوى، الإنسان الذي عنده مال، الإنسان الذي عنده صحة، المرأة التي عندها جمال، كل إنسان عنده شيء من هذه الأشياء، فيحتاج للصبر على هذه الأشياء في أنه يستخدمها في طاعة الله. بعد ذلك الصبر المخالف للهوى، الصبر المخالف للهوى، وهذا أيضا ينقسم إلى أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ولو تخيلنا القسم الأول، لو تخيلنا القسمين الأول والثاني، وهما الصبر على فرائض الله أو على طاعة الله، والصبر عن محارم الله، لوجدنا أن هذين القسمين يندرجان تحت عنوان الصبر الذي للعبد كسب فيه. وأما القسم الثالث وهو الصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة، يندرج تحت العنوان الصبر على ما كسب للعبد فيه. كأن هناك قسمين: الصبر على ما كسب للعبد فيه، وهذا يشمل الصبر عن محارم الله وعلى فرائض الله. بعد ذلك الصبر على ما لا كسب للعبد فيه، أي لا اختيار له فيه، وهذا يشمل الصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة. أما الصبر عن محارم الله فهذا يختلف عن الصبر على محارم الله. الصبر على محارم الله مذموم، قبيح، منقول. الصبر على محارم الله أي على أن يرى إنسانا معصية ثم لا ينكرها بقلبه، هذا صبر على محارم الله مذموم منقول. أما الصبر عن محارم الله أن الإنسان يكون أمينا على خزينة وأمامه أن يأخذ منها ولا يراه إلا الله فيصبر على ذلك، يكون مسؤولا عن الحسابات ويفعل فيها ما شاء ويصبر، فهذا صبر عن محارم الله. رجل تراوده امرأة جميلة ويصبر، هذا صبر عن محارم الله. أما الصبر على فرائض الله فهو أيضا محمول، لأن فرائض الله تعالى منها ما يكون فيه الكسل كالصلاة، فهذا من ناحية البدن، ومنها ما يكون من ناحية المال كالزكاة، ومنها ما يكون كالبدن والمال معا كالحج، فهذا يحتاج إلى الصبر. فالأعمال بصفة عامة سواء كانت صلاة أو غيرها تحتاج إلى ثلاثة أحوال: الأولى الصبر قبل الطاعة، أنك تستحضر النية لله سبحانه وتعالى، والصبر أثناء الطاعة أنك تراعي الآداب والسنن كما في الصلاة، والصبر بعد الطاعة في أنك تضعها في خزائن السر ولا تخشيها ولا تحدث بها. فإن كثيرا من الناس يتخطى المرحلتين الأوليين لكنه بعد 20 عاما مثلا يحدث بعمله، فينتقل العمل من ديوان السر إلى ديوان العلن. فهذا الصبر على طاعة الله، الصبر على فرائض الله. وعلينا أن نعلم قاعدة جليلة قالها ابن القيم رحمه الله، ما هي؟ قال: فعل الطاعة أحب إلى الله تعالى، قال: مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الله تعالى من مفسدة ترك المعصية. مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الله تعالى من مفسدة ترك المعصية. مثال ذلك إنسان لا يفعل المنكرات ولا يصلي، وإنسان يصلي ويفعل المعاصي. فالذي يصلي ويفعل المعاصي هذا أحب إلى الله تعالى من الذي لا يصلي ولا يفعل المعاصي، لأن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الله تعالى من مفسدة ترك المعصية. وإن كان الأجمل أن الإنسان يقوم بالطاعة ويترك المعصية، والواجب عليه، بل الواجب عليه أن يقوم بالطاعة ويترك المعصية. إذن الصبر عن محارم الله والصبر على فرائض الله، بعد ذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر على أقدار الله المؤلمة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الصبر على أقدار الله المؤلمة لا اختيار للعبد فيها. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان صبر يوسف عليه السلام عن مراودة امرأة العزيز أعظم من صبره على إلقاء إخوته له في الجب، فإن الشاب كان عزبا وكان في بلد غربة، وفي بلد الغربة لا يراه أهله ولا أصحابه ولا أقاربه، وكانت المرأة ذات منصب وجمال، وكان كما قلنا عزبا ليس عنده ما يطفئ شهوته، ولا يراه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وهي الداعية، وهي الداعية وهو المدعو، ومع ذلك تأبى عليه السلام عندما دعته، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لأن يوسف عليه السلام يعلم حقيقة ما قاله شيخ الإسلام: المسجون من سجن قلبه عن ربه، المسجون من سجن قلبه عن ربه. إذن كان صبره عن مراودة امرأة العزيز أعظم من صبره على إلقاء إخوته له في الجب. ما الذي حدث في البئر؟ أنهم أمسكوا به وألقوه في الجب، لا اختيار له. أما عند مراودة امرأة العزيز فإن هناك اختيار، وهناك ابتلاء لمعصية لا تساويها معصية في الدنيا في مسألة واحدة. ما هي؟ في أن كل المعاصي في الدنيا لابد أن يكون فيها، لابد أن يكون فيها نفور من جانب. فالظلم الإنسان إذا فعل يعلم أنه منقول، السرقة، القتل، في كل المعاصي إلا في الزنا فإن هناك اقترابا من الجانبين، اقترابا من الجانبين. من أجل هذا كان صبر يوسف عليه السلام عن مراودة امرأة العزيز أعظم من صبره على إلقاء إخوته له في الجب. وعلينا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، والصبر ضياء. فما أعطي أحد أيها الإخوة المؤمنون نعمة مثل ما أعطاه الله تعالى من الصبر، فإن الصبر شيمة الأنبياء، شيمة الأنبياء. بل أمرنا الله تعالى ألا نستعجل، بل نهانا عن ضد الصبر. قلنا في أول الآيات أمر الله تعالى بالصبر: واصبر، واصبروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ولكن نهانا عن ضد الصبر فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. بل قال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إذا كنت من الصابرين فعليك أن تعلم ما يلي: إذا رأيت غيرك لا يشتكي فعليك أن تعلم ليس معناه أنه ليس عنده ما يشكو منه أبدا، وإنما هو صابر لا يشكو ربه إلى خلقه. قال العلماء: فإن الشكوى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أن يشكو العبد إلى ربه أي ما أصابه من شيء فهذا جائز، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. بعد ذلك أن يشكو الله إلى خلقه فهذا قبيح. رأى أحد السلف رجلا يشكو الله تعالى إلى خلقه فقال: يا هذا، ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلا من لا يرحمك. أما القسم الثالث، أن يشكو العبد نفسه إلى ربه، عندما يأتيه شيء يقول: يا رب، بذنوبي، بما كسبت يداي، أنا المفرط، أنا المذنب، أنا الذي لا أستحق كذا، أنا الذي لا أستحق كذا. لأن النعمة عندما تأتي عليك أن تعلم أنها من الله، وأنك لا تستحقها، وأنك لا تستطيع أن تؤدي شكرها كما قال العلماء. إذن في الصبر عليك أن تعلم ذلك. بعد ذلك هناك صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله. صبر بالله: واصبر وما صبرك إلا بالله، أي عليك أن تعلم أن الصبر من الله. بعد ذلك صبر مع الله، أي أن يكون صبرك لله، أن يكون صبرك لله، صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله. صبر لله أي أن يكون صبرك خالصا لله، لا من أجل أن يقال صابر أو كذا. صبر مع الله أنك تدور مع الأوامر والنواهي حيثما دار، أي أن الله تعالى يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. هذا الصبر مع الله. وعلينا أن نعلم أيضا أن الناس في الصبر ينقسمون إلى أقسام: صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبار. فالصابر هو أعم أنواع الصبر، والمصطبر الذي ملئ بالصبر، والمتصبر الذي يطلب الصبر حتى يكون من الصابرين، والصبور الذي صبره أكثر من غيره. بعد ذلك الصبار وهو الذي قد أكثر من الصبر. وعلينا أن نعلم ما يلي: أن الإنسان إذا نظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذا نظرنا إليهم جميعا، فها هو إبراهيم عليه السلام عندما ابتلي بذبح ولده وابتلي بالنار، وموسى عليه السلام كيف ابتلي بعد قتل النفس، ويوسف عليه السلام كيف ابتلي بالسجن، ثم بعد ذلك شعيب عليه السلام كيف ابتلي، ونبينا صلى الله عليه وسلم كيف كان بلاؤه حتى إنه ابتلي في عرضه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله تعالى في شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: لقد كان في قصصهم عبرة أي علينا أن نعتبر بهم أيضا. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا كما قلنا الآن. ماذا كانت نتيجة الصبر؟ إبراهيم عليه السلام زكاه الله تعالى بقوله وإبراهيم الذي وفى، لأنه أدى كل ما أمر الله تعالى به. وما من ملة من الملل إلا وتدعي أن إبراهيم كان منها. موسى عليه السلام كيف صار كليما لله سبحانه. نبينا صلى الله عليه وسلم كيف كانت منزلته وإلى ما صارت إليه. إذن الإنسان إذا ابتلي عليه أولا أن ينظر في الآيات والأحاديث التي تدل على الصبر، ثانيا عليه أن ينظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، وهو أيضا لنا وإن كان الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أن الجزع يشمت العدو ولا يرد القدر. بعد ذلك أن هذه المصيبة التي قد أتت هي بقدر الله ولا يستطيع الإنسان أن يرد القدر. بعد ذلك على الإنسان أن ينظر إلى غيره فيرى أن بلوته أقل من بلوة غيره، فإذا أصيب بيد فلينظر إلى من أصيب بيدين. وعلى الإنسان أن يذهب إلى المستشفيات ليرى العجب. بعد ذلك أن الإنسان إذا لم يصب بمصيبة قال العلماء فإنه يأتيه داء الفرعنة، داء الفرعنة. إذا لم يصب بمصيبة تأخذ العزة والفرعنة، فإذا أصابه الله تعالى بمصيبة يعلم أن الرب رب وأن العبد عبد. حتى الإنسان إذا كان يصلي بالناس يتلقفه الله تعالى بأن يخطئ في آية حتى يفيق لنفسه، حتى يعلم أن ما بكم من نعمة فمن الله. إذا لابد للإنسان أن يصاب حتى لا يصاب بالفرعنة. والإنسان إذا أصيب بمصيبة عليه أن يعلم أنها بقدر الله، وعليه أن يعلم بأن يحمد الله تعالى بأنها كانت في دنياه ولم تكن في دينه، بأنها كانت في دنياه أولا وثالثا لم تكن في دينه. فإن مصائب الدين قد لا تجبر، وأما كونها في دنياه فإن الإنسان في اعتباره أن يعوضها، أما إذا كانت في الآخرة فإنه لا يستطيع أن يعوضها. وسرق بيت أحدهم فأتى إلى شيخ فقال له لو أن الشيطان دخل قلبك وسرق دينك ماذا كنت تفعل؟ بعد ذلك عليه أن يعلم أن الله تعالى قادر على أن ينزل عليه أكثر منها. فإذا ابتلاه الله تعالى بشيء فإن الله تعالى قادر على أن ينزل عليه أكثر مما ابتلاه به، فعليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى اكتفى بذلك فحسب. سبحان الله، أحد السلف فقعت إحدى عينيه ولم يعلم بها أحد لمدة 40 عاما، ما كان يشكو، ما كان يتضجر. سبحان الله، لأن العبد من سعادته كما قال ابن القيم رحمه الله إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون قول عباس للنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء فقال يا عم سل الله العافية، ثم أتى مرة أخرى فقال يا عم سل الله العافية، ثم أتى مرة ثالثة يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء فقال يا عم سل الله العافية فما أعطي عبد عطاء خيرا من العافية. لذا في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. فلا يتمنى الإنسان البلاء أبدا، وإنما يحمد الله تعالى على ما هو فيه، ثم يشكر الله تعالى على نعمه، ثم بعد ذلك لا يطلب من الله تعالى أن يبتلي، كقصة الرجل الذي طلب من ربه وقال: يا رب فامتحني بما شئت. فابتلاه الله تعالى بحصر البول، فكان يمر على الكتاب ويطلب من الصبيان أن يدعو الله سبحانه وتعالى له. فلما أفاق من غفلته وعلم ذنبه وعلم أنه اعتدى في الدعاء، طلب من الله تعالى العفو والعافية إلى أن عافاه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وأهلينا وذرياتنا وسائر المسلمين من الصابرين والصابرات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.